بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا تركنن إلى الحياة إن المصير إلى الممات، واعمل وكن متزودا بالباقيات الصالحات، واذكر ذنوبك موقنا ألا سبيل إلى النجاة إلا بحب بني النبي المصطفى، إلا بحب بني النبي المصطفى الغر الهداتي. جار الزمان عليهم ورماهم بالفادحات، بعض بطيبة والغري قضى، وبعض بالفرات. لم أنس إذ ترك المدينة خائفا شر الطغاة، ونحى العراق بفتية صيد ضراغمة كماتي، كحبيب والليث بن عوسجة سليل المكرمات، والقاسم بن المجتبى حلو الشمائل والصفات، ذاك الذي ولقد بنى يوم الطفوف على المنية إلى الفتاة، حناؤه دم نحره وقاسما، حناؤه دم نحره والشام أطراف القناة. جاء الحسين به إلى خيم النساء النادبات، كأني بأمي تنادي يا ابني مهنب طيب نومك، نومك حر الشمس غير رسومك، وين الذي ياخذ علومه يا أكلبوك الحسن وهلكوا قومك، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. روى الإمام الحسن المجتبى عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: من اختلف إلى المساجد أصاب إحدى ثمان: أخا مستفادا في الله، أو علما مستغرفا، أو آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو كلمة تدله على هدى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الحديث فيه خصال ثمان، ولذلك ذكره الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي المتوفى سنة 381 هجرية، ذكره في كتابه الخصال. كتاب الخصال كما تعلمون رتب فيه الشيخ الصدوق، وهو أحد أعلام الحديث عند الإمامية، رتب فيه الأحاديث بحسب العدد. فمثلا يبدأ بباب الواحد ويأتي بما ذكر في صفات الله الواحد الأحد وأسمائه الحسنى وما يرتبط بالتوحيد باعتبار أن الله واحد. يجي إلى باب الاثنين فيذكر ما ورد من الصفات والخصال التي تبدأ برقم اثنين: خصلتان مثلا لا يطمع بعدها المرء في مغفرة الله، ويجيب ما ورد في ذلك. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رقم اثنين، وهكذا. يجي إلى رقم ثلاثة وهو الأكثر في الغالب: الصفات، صفات الإيمان، صفات النفاق، صفات الكفر، هكذا. يأتي بما جاء من الروايات في أمر رقم ثلاثة، وهكذا رقم أربعة، إلى أن يختم ألف ألف الذي هو رقم مليون، ويختمه بقول أمير المؤمنين عليه السلام: علمني رسول الله ألف باب من العلم، ينفتح لي من كل باب ألف باب، اللي هو تصير مليون. بس في السابق ما كانوا يقولون المليون، وإنما يقولون ألف ألف. وبين هذه مسافات 100 خصلة، 90 خصلة، 70 خصلة، وهكذا. أيضا مثلا مما ورد في خصلة الألف ألف ما ورد من أنهم قالوا: إن قبل عالمكم ألف ألف عالم، وقبل آدمكم ألف ألف آدم. وهذه فيها بحث مهم جدا فيما يرتبط ببداية النسل البشري على الكون، قد أشرنا إليها في بعض المجالس، لكن هذه كنماذج. من ذلك ما ذكره في خصلة 8، باب 8، وأورد فيه هذين الحديثين. الحديث الأول يرويه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عن رسول الله. ولك أن تتصور أنه بناء على ظاهر الكلام الحسن يروي عن جده رسول الله مباشرة. الحسن عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله كان من أبناء 7 سنوات، بس مع ذلك يتصدى لرواية الحديث، يفهم الحديث، يحفظ الحديث، ثم ينقله أيضا. هذا حسب الظاهر، وإلا نحن نعلم أن طريقة وراثة الأئمة المعصومون عليهم السلام عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقتصر على هذا التعليم الاعتيادي، وإنما هو شيء من الإفاضة والوراثة، وليس تعليما كالذي نتعلمه نحن فقط. فهذا الحديث الأول. الحديث الثاني نفس الحديث مع شيء بسيط من الاختلاف، هناك فيه من اختلف وهنا فيه من أدمن الاختلاف إلى المسجد، ويرويه عنه الأصبغ ابن نباتة، وهو أحد أصحاب أمير المؤمنين الخلص. فهناك 8 خصال تذكر لمن يختلف إلى المسجد. لفظ الاختلاف معنى ذلك يتكرر منه ذلك، وقد ورد في أحد تفاسير الحديث عن رسول الله: اختلاف أمتي رحمة، مو معنى ذلك مخالفتهم لبعضهم البعض، فإن المخالفة قد لا تأتي منها الرحمة، ولكن حقيقتها اختلافهم إلى العالم كالإمام عليه السلام وكالرسول، يعني تكرر قصدهم إلى مصدر العلم، مو مرة واحدة يروح وينتهي، وإنما يختلف إليه، معنى ذلك يتكرر منه مرارا، يقال في اللغة العربية اختلاف. ومنه اختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار مو يعني واحد الليل يخالف النهار أو النهار يخالف الليل، وإنما شنو، هذا يأتي ثم يأتي ذاك بعده، وعلى هذا المعدل يتكرر في الحياة، فيصبح هناك اختلاف لليل والنهار. الحاصل أن هذا الحديث يشير إلى موضوع الفوائد المترتبة على الاختلاف إلى المسجد وتكرر الذهاب إليه. قبل أن ندخل فيها أحب أن أشير إلى نقطة، هي أنه مما يؤسف له أن قطاعا غير قليل من أبناء أمتنا ومن أبناء مجتمعنا ليس المسجد ضمن برنامجهم اليومي. يعني تجد فلان من الناس يوميا لازم يروح على الوقت إلى التدريس، مدرس طول السنة ولازم يروح وقت الدوام، أو إذا كان عاملا في وظيفة من الوظائف لازم يروح على الوقت ويرجع آخر الدوام. هذا ما عنده شيء اسمه اليوم يبغى يروح باكر، لا، الحالة العادية هو أنه لكي يكسب رزقه ومعاشه لابد أن يذهب بشكل منتظم يومي. فالذهاب إلى العمل وذهاب الطالب إلى مدرسته ومن شابه هؤلاء هو برنامج يومي لازم، حتى إذا واحد غاب في فترة من الفترات ها عندك إجازة، يعني ما شوف رايح الشغل، مريض، مستغرب منه أنه لا يذهب إلى المدرسة ليدرس أو إلى العمل ليعمل، جزء من برنامجه اليومي. للأسف الذهاب إلى المسجد عند قسم من الناس، الحمد لله الحاضرون هم ممن يختلفون إلى المسجد ويديمون الحضور فيه، ولكن هناك قسم من الناس المسجد ليس جزءا من برنامجه، يروح يزور بيوت أصدقاء أقارب جيران معارفة لكن بيت الله ما يزوره بشكل مستمر. زين، هذا أكثر ثوابا، فوائده أكثر. هناك أنت مسوي لك برنامج، يوم السبت مثلا أروح بيت أختي، يوم الأحد أروح مثلا بيت أخي، يوم اثنين أروح بيت كذا وكذا، يوم فلتان أروح ديوانية فلان، ليكن برنامج أن أذهب إلى بيت الله عز وجل. كل مسجد هو بيت الله في هذه الأرض، فإذا أنا وظبت عليه وعلى الأقل عاملته كما أعامل بقية البيوت فقد عملت عملا حسنا، دون ما إذا كان الإنسان لا. بعض الناس يقول لك يوم الجمعة أنا أروح، على طريقة المسيحيين يوم الأحد، وأما في سائر الأيام فما تربطني بالمسجد رابطة، مع أنه كما قلنا هذا بيت الله عز وجل لينبغي أن يقصد باستمرار. لذلك ندعو أحبتنا المؤمنين ممن ليس هذا في برنامج، أحيانا يروح إلى المسجد يوم الجمعة إذا صار عنده وقت، أن يكون الذهاب إلى المسجد برنامجا يوميا له، مو برنامج مصادفة إذا صار أو غلط في الطريق ومر على المسجد أو يوم الجمعة، لا. وذلك نابع من نظرته إلى هذه الحياة، أنا حياتي خلقت من أجلي فقط أن أكسب العيش وأحصل المال، ولذلك أروح بشكل يومي ومواظب وما أغيب مهما يكن، حتى لو درجة حرارتي واصلة إلى القمة، لو لا، أنا بالإضافة إلى ذلك خلقت من أجل أن أصل إلى رضوان الله عز وجل وأن أحصل على ثوابه وأن أعبده، وطريق ذلك أسلك الطرق هو المسجد القريب مني، أروح أتعبد فيه، أصلي لله عز وجل، أدعو الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يستغرق شيء، يعني صلاة من أولها إلى آخرها، إذا تصلي صلاة جماعة، لأنه الحضور للمسجد شيء والجماعة شيء آخر. إذا تصلي جماعة في المسجد هي ما تستغرق منك نصف ساعة، بينما أنا وأنت قد نذهب إلى العمل 8 ساعات يوميا، نذهب إلى الفرجة والنزهة وكذا وزيارة الأقارب أكثر من هذا الوقت. فأنا دعوتي هنا إلى كل من يسمع، كما قلت الحمد لله الوجوه الطيبة الحاضرة أمامي عادة نراهم في المساجد، ولكن من يسمع كلامنا وربما لا يكون عنده ذلك الحماس وأن المسجد جزء من برنامجه اليومي، نقول لهؤلاء اجعلوا المسجد جزءا من البرنامج اليومي في حياتكم، ولا تقول بعدين وإذا كذا. كل ما الإنسان مشى في الحياة زادت مشاكله، زادت اهتماماته، زادت انشغالاته، ضعف بدنه في الطرف الآخر. الآن واحد لازم يقرر أن أرتبط بمسجد من المساجد في فريضة واحدة على الأقل، فإنها خير بقاع الأرض. جاء رجل أعرابي إلى رسول الله محمد، فسأله عن خير بقاع الأرض وشر بقاع الأرض، مو المقايسة بين هل أرض ذيك الأرض كربلاء أو مكة أو ما أدري خراسان، لا، نفس هذه الأرض مناطقها المختلفة. أنا لنفترض في بلدنا، ما هو خير بقاع أرض بلدنا؟ إذا تريد للنزهة والرفاة يمكن تقول كورنيش، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل عليه جبرائيل وقال له خير بقاع الأرض المساجد. هاي البلدة فيها عشرات الكيلومترات يمينا وشمالا، أفضل منطقة فيها هو المسجد، وفي تتمتها أيضا وأحب أهلها إلى الله، أحب أهلي هذه البقاع التي هي خير البقاع، أحب أهلها إلى الله، أولهم دخولا وآخرهم خروجا منها. منطقة المسجد، أرض المسجد، هي أفضل بقعة في تلك الأرض، أفضل الناس وأحبهم إلى الله عز وجل منه هذا اللي أول واحد يدخل وآخر واحد يخرج. إذا كان يحضر فيه 50 شخص، رقم واحد هو الذي حضر مبكرا، هذا أحب 50 إلى الله عز وجل، إذا كان أيضا هو آخر الخروج. كأنما يريد يلتزم هذا بيت الله عز وجل ويعمره، وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذه فيها فوائد كثيرة جدا ومنافع كثيرة. ذكر الحديث صاحب كتاب مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام، يعده علماؤنا من أعلم العلماء الطائفة، وبالفعل هو في محلها، استشهد رضوان الله تعالى عليه على يد شخص لا يساوي شسعة نعله. هذا يقول في كتاب القواعد والفوائد، يقدر الإنسان مع بعض التوجه إلى بعض الجهات مو يكون عنده 8 خصال، ممكن تصير 20 خصلة، وهذا فرق الإنسان العالم عن غير العالم. ليش مثلا اثنيناتهم يصلون في مكان واحد ولكن أحدهما يحصل على ثواب أكثر من ثواب ذلك؟ قالوا هنا إما بحسب النية، وقال بعضهم بحسب العلم، معرفة هذا الإنسان إذا كانت أكبر وأكثر يكون ثوابه أكثر من ذلك الذي هو أقل معرفة. رح نبين كيف قال يمكن أن تزيد على 20 خصلة بتوجه الإنسان بعد حديثنا عن هذه الثمان التي ذكرها الحديث. أول هذه الثمان قال: من اختلف إلى المساجد أصاب إحدى الثمان أخا مستفادا في الله. أنت ممكن أن تستفيد أخ من خلال علاقة النسب بينك وبين هذا الإنسان، أنت مشترك معه في أبوة أو في أمومة، إما أخوه لأبيه أو أخوه لأمه أو لهما معا. لكن لما تروح إلى المسجد من الممكن أن تستفيد أخا في الله عز وجل. اللي جاب هذا إلى المسجد هو نفسه اللي جابك إلى المسجد، وهو اللقاء في بيت الله عز وجل على رحاب العبادة والهداية والإيمان. فأنت اللي ممكن هذا ما كنت تعرفه في السابق، من الممكن أن تستفيد أخا جديدا على أرضية مناسبة. ممكن أن واحد يحصل إلى واحد في السوق، ممكن يحصل إلى واحد في الملعب ويخاويه، ممكن يحصل إلى واحد في السفر، ولكن على أرضية العبادة والهداية ورحمة الله هذا تحصل في شنو؟ في المسجد عادة. فأولا تستفيد أخا مستفادا في الله، توسع دائرة علاقاتك الاجتماعية، ولكن مع نخبة، تلك النخبة التي يسوقها إيمانها بالله إلى أن تختلف دائما إلى المسجد. ولا تقدر تحصل، تروح الملعب كل يوم راح تحصل جماعة هناك، تروح السوق كل يوم راح تحصل جماعة أيضا، تروح ما أدري المطعم كل يوم الكلام نفس الكلام. ولكن أن تستفيد أخا في الله، تشتركان معا في ذهابكما إلى المسجد وقصد هذا المكان باعتبار أنه بيت الله عز وجل، هذا حاصل في المسجد، هذا واحد. أو علما مستظرفا. العلم يمكن أن يتوفر في كثير من الأماكن، لكن العلم الظريف، العلم اللي فيه هدفية، العلم اللي فيه نفع، غالبا موجود في المسجد. ليش؟ لأنه إما في المسجد حديث أخلاقي وهذا علم نافع وهادف، أو موعظة من المواعظ في هذا المسجد، أو مسألة شرعية أو علم ديني. قد تقول هالأشياء موجودة في أماكن أخرى، نعم، ولكن عادة موقعها الطبيعي هو موقع شنو؟ المسجد. لو أنت رحت إلى مطعم مثلا 5 نجوم وأردت أن تلقي كلام مثلا موعظة حول العمل الصالح، قلوا لك هذا مو مكانه الحين، خلينا ناكل وبعدين لاحقين على هذا، كأنما لا يعتبر هذا الموقع الطبيعي له. روح تتكلم في الكورة مثلا، ملعب الكرة عن يوم القيامة، طيب ما يناسب كثيرا. الذي يناسب هذا أن تتحدث في المسجد عن هذه الأمور، وهي علم مستظرف لأنه يؤثر في الإنسان ويؤثر في حياته. وكم من كلمة أحيانا، كلمة واحدة تحيي قلبا ميتا. موعظة من الممكن أن تلين هذا القلب القاسي، دعاء يقرأ من الممكن أن يخلي الإنسان يعيد حساباته ويغير برنامجه لسنوات طويلة. علم مستظرف، العادة أنه يستفاد في المسجد، وأيضا أو آية محكمة تفسير للقرآن الكريم كثير من المساجد، ولعل هذا أيضا فيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون في المسجد ما يرتبط بالقرآن الكريم، برنامج القرآن الكريم، تعليم التلاوة. الآن الحمد لله في بعض المساجد هذا الأمر إما بشكل يومي أو لا حسب البرنامج يقرؤون القرآن، اللي ما متقن يتعلم إتقان الآيات المباركات والقراءة، اللي عنده معرفة بقراءة القرآن من الممكن أن تبدو له بعض المعاني الجديدة، وفيها إشارة أيضا من طرف خفي إلى أن مثلا إمام الجماعة أو العالم الموجود في المسجد ينبغي أن يكون متحدثا مفسرا يفيد الناس بآيات الله المحكمات أو آية محكمة أو رحمة منتظرة. رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، ولكن إلها مواضع حسب التعبير ممتشرة هالشكل، إليها أزمنة تترقب أكثر، مثل ليالي الجمعة، مثل يوم عرفة، مثل أيام شهر رمضان، في هناك اختصاص لبعض الأزمنة أكثر من غيرها، مع أن رحمة الله في كل وقت، ولكن إما كميتها في هذه الأوقات تكون استثنائية أو كيفيتها تكون استثنائية. ليلة الخميس رحمة الله موجودة، ولكن الرحمة الإلهية في ليلة الجمعة تختلف عنها في ليلة الخميس، باعتبار أنه وردت الروايات في لزوم واستحباب الدعاء في مثل هذه الليلة. كذلك بالنسبة إلى الأماكن، رحمة الله موجودة هنا في بلدنا، بس مع ذلك الإنسان يروح إلى بيت الله الحرام ويجلس بين الركن والمقام، ويذهب إلى كربلاء، زين الله ما موجود في مكان لا موجود، رحمته أيضا موجودة، ولكن أمر أن يقصد الله سبحانه وتعالى في مواضع فإنها أحرى بنزول الرحمة. في الطريق أيضا رحمة الله موجودة، ولكن الرحمة المنتظرة في المسجد تختلف كما وكيفا. فيستفيد الإنسان الذي هو في هذا المسجد أو رحمة منتظرة، لا سيما أن هناك آخر إذا مسجد في 100 واحد 70 واحد أكثر أقل، وهم يصلون لله وبعضهم قلوبهم خاشعة، لما تنزل الرحمة تنزل على هذا المجموع، ما تقول بس على فلان واستثني الباقي. وهذا من فوائد الدعاء الجماعي، من فوائد الكون في جماعة المؤمنين، ومن فوائد الكون في هذه المساجد هو هذا الأمر، أن الرحمة إذا نزلت لم يستثنى منها أحد من الحاضرين، المفروض أنه تنزل عليهم. فإذا من أدمن الاختلاف وأدام الحضور إلى المسجد يكتسب أحد ثمان، واحد منها الرحمة المنتظرة، كل الذين حضروا إلى المسجد ينتظرون رحمة من الله عز وجل وهو لا يخيبهم، فإذا نزلت نزلت عليهم جميعا. أو رحمة منتظرة بعد، أو كلمة ترده عن ردى، أو يسمع كلمة تدله على هدى. بالفعل أنت تجد في المواقع التي ينتظر في هذه الكلمات، مجالس الحسينية هي من هذه، مجلس الحسيني من شأنه أن يقال فيه كلمة الهداية التي تدل الإنسان على هدى، أو تلك التي تردعه عن الردى وتمنعه منه. في المسجد هو هذا الأمر، كأنما دور المسجد هو هذا، أن يتحدث فيه بكلمات الهداية تبشيرا و بكلمات الإنذار عن الردى والضلال والهلكة. هذا هو الموقع الطبيعي. كما أشرنا قبل قليل ربما بعض الكلمات لما تقولها في مكان آخر في السوق مثلا، رايح إلى مكان حتى تشتري لنفترض إليك أحذية أو ما أدري كذا، هناك إذا تريد تتكلم كلمات نصيحة أو ما شابه ذلك، كأن الحاضرين يقولون هذا مو محلها ومو مكانها، وروح المسجد احكي في هذا. وإن كان الإرشاد لا يرتبط بمكان، ولكن كما يقولون مناسبة الحكم والموضوع، وأنك تزرع في بيئة مناسبة للإثمار هو في مثل هذا المسجد، لما يوجد في المسجد من شعور هو الشعور بالرحمة، أو حسب تعبير المعاصرين من طاقة إيجابية استثنائية في المسجد ويستشعرها الإنسان إذا دخل المسجد عادة، أو بعض المساجد أن هذه الدخلة غير دخلته إلى مثلا البقالة، غير دخلته إلى بائع الخضار، الحالة النفسية والروحية التي تغمره تختلف عن تلك الأماكن، فيسمع كلمة تدله على هدى أو تردعه عن ردى، هذا أيضا من الخصال، أو يترك ذنبا خشية أو حياء، على الأقل في فترة اللي هو قاعد في المسجد هو لا يذنب، لأن البيئة لا تساعد على ذلك، اختلاط مثلا ماكو، فلذلك ذنب النظر المحرم ما موجود، بينما في السوق هذا موجود، في السفر هذا موجود، لما تتصفح الانترنت وانت في البيت هذا موجود. إمكانية هذا الذنب في تلك الأماكن والأزمنة أكثر، بينما في المسجد لا أقل، في هذه الفترة التي أنت فيها يكون هناك ترك طبيعي للذنب، إما بمراقبة وإما حياء، وهذا يستحي في داخل المسجد يسوي عمل غير طبيعي. طبعا هناك بعض الذنوب اللي خارجة من هذا، مثل الغيبة. الغيبة أحيانا حتى في المسجد الإنسان شنو قاعد، خصوصا بعد إذا خلصت الصلاة خلينا نسولف، فيبدأ العلج واللت والعجن، فلان راح وفلان إجا وهذا سوى وذيك فعلت وإلى آخره، فهذا طبعا ينقض ثواب الإنسان مثل هذه الأمور. فإذا هناك ثمان خصال يمكن للإنسان أن يستفيدها بأجمعها، أو على الأقل يستفيد منها واحدة، لا يخلو الإنسان من واحدة من هذه الثمان، وكل واحدة منها نافعة جدا ومفيدة. كما قلنا قبل قليل سيد الأول صاحب القواعد والفوائد يقول يمكن للثاقب البصير في الخيرات أن يستحضر وجوه العمل الكثيرة في العمل الواحد، ترايح إلى المسجد ولا ويقصد قصدها، هي 20 جهة يقصدها بأجمعها ويثاب عليها كلها. تارة الإنسان بس رايح قال أنا وليش رايح المسجد، أروح أصلي، تثاب على الصلاة. لكن لو أنك نويت جملة من الأمور هذه ممكن تحصل ثواب الصلاة وثواب سائر الأمور بمجرد نيتك، والنية إلها دور مهم. تارة واحد يشرب ماي، يا بليش تشرب ماي، اشرب ماي بعد طبيعي، واحد إذا عطش يشرب ماي. مرة أخرى لا، تقول أنا أشرب الماء حتى أستعين به على طاعة الله، صار إليك هنا ثواب، بينما في الحالة الأولى ما إليك نفس الثواب. أنا أشرب هذا الماء لكي أسلم على الحسين عليه السلام وأتذكر عطشه، صار لك في الثواب آخر، بينما لو ما كان هذا في بالك وما مستحضر هذه النية ما كان تحصل على نفسي هذا الثواب. المسجد من الممكن أن الإنسان يأتي إليه بقصد أنه أنا رايح بالتالي إلى المسجد أصلي. قال يشتمل على نحو من 20 وجها حضور إلى المسجد من الممكن أن ينوي فيه الإنسان حوالي 20 جهة من الجهات، فإذا نواها أثيب عليها بكاملها. قال لأنه في نفسه طاعة، نفس الذهاب هذا طاعة، فأنت بمجرد أن تتحرك إلى ذلك المكان أنت في طاعة تنوي هذا. بعد وهو زائر لبيت الله، أنا أروح أزور بيت الله. مرة واحد بس يقول أنا أروح أصلي، مرة يقول لا هذا بيت الله أنا أروح أزوره، مثل ما أكو بيت الله الحرام في مكة المكرمة، هذا بيت الله الذي هو في منطقتنا، فأنا نيتي أيضا أزور بيت الله. هاي صار عنوان ثاني. عنوان ثالث ومنتظر للصلاة، أنا رايح أنتظر للصلاة متى يجي الإمام ويؤذن ويقيم، هذا وجه آخر. انتظار الصلاة فيه ثواب وأجر. وأيضا ينوي أن يشتغل بالذكر، هو مجرد النية حتى لو ما فعلا انشغل، نفس النية هذه فيها كنو ثواب وأجر، فكيف إذا أتى بالذكر. وأن ينوي استماع العلم، قد ما يحصل على العلم اليوم، الشيخ أو المعلم أو ما أدري اللي يقرأ مسألة ما إجا، بس هو رايح ونيته أن يتعلم العلم، يكتب له ثواب هذه النية. وهكذا كثير مما ذكر. ومشغول بهذا الذهاب عن المعاصي، أنا أروح المسجد ليش؟ حتى أنشغل عن المعاصي، نفس هذه النية فيها ثواب وأجر. وهكذا يظل يعد رحمة الله عليه الشهيد الأول الوجوه المختلفة اللي يمكن إذا الإنسان توجه إليها وقصدها بنيته فإنه يحصل على ثواب، بينما إذا لم يتوجه إليه يا بي ليش رايح المسجد؟ أروح أصلي، أو رايح أشوف واحد من الأصدقاء. تارة حتى هاي يشوف واحد من الأصدقاء إذا قصد زيارة مؤمن، هذه صار فيها شنو؟ ثواب، أنا أروح حتى ألتقي بإخواني المؤمنين، لعلي أسمع منهم كلمة طيبة أو أسمعهم كلمة طيبة، هذا فيه ثواب. فإذا اجتمعت كل هذه الجهات، عمل واحد ولكن له 20 وجها، إذا نواها الإنسان بأجمعها أثيب على هذه الوجوه 20. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا هذا الأجر، وأن يعيننا على الالتزام بالاختلاف إلى المساجد باستمرار، بحيث تكون جزءا من برنامجنا اليومي الحياتي، ليصير الإنسان بعيد عن هذا الجانب. مهما كان أيها الأخ المؤمن، أيتها الأخت المؤمنة، من الأسف يعني كأنما في ذهن الأخوات معفيات من هذا، ما يحتاج يروحون إلى مساجد، وإن كان قسم منهن لا مواظبات الحمد لله. ينبغي للإنسان المؤمن ذكرا أو أنثى أن يجعل من ضمن برنامجه اليومي أن يختلف إلى المسجد قريب من عنده أو بعيد، يرتاح إلى المسجد إلى ذاك المسجد، في صلاة جماعة ما في صلاة جماعة، أن تكون بينه وبين المسجد علاقة وارتباط. هذا بيت الله، أنا وأنت ما نقدر نزور الله لأنه تفرد في علاه، ولكننا نستطيع أن نزور بيته ونجلس فيه ونمكث فيه، وهذه عبادة. نسأل الله أن ينفعنا بذلك. هذا هو التوجيهات اللي احنا للأسف حرمنا منها، يعني ما كنا في زمان المعصومين عليهم السلام، ولكننا في زمان نستطيع أن نقرأ حديثهم، نستطيع أن نتأمل في كلماتهم، نستطيع أن ندرس سيرهم. صحيح ذاك الأثر العظيم الذي كانوا عليه ما نقدر نحصله، حظي به أناس الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذا الحضور، تربوا على يد المعصومين، سمعوا كلامهم، تأثروا بأخلاقهم، رأوهم رأي العين، وهذه نعمة من النعم تفضل بها الله عليهم، ولذلك وفوا لهذه النعمة وشكروها. القاسم بن الحسن المجتبى سلام الله عليه تربى على يد عمه الحسين عليه السلام، فإنه كما قيل استشهد والده الحسن ولعل عمره كان في حدود السنتين أو نحو ذلك، إلى أن صارت واقعة كربلاء عمره 12-13 سنة. طول هذه الفترة كان في ركاب وفي رحاب عمه الشهيد الحسين عليه السلام، سمع كلامه، سمع حديثه، تأدب بأدبه، وهذا اللي جعله يبرز هذا البروز. ترى في لقطات إذا واحد يلاحظها في حياة هؤلاء اللي هم بالمنطق الطبيعي أطفال، وهم أيضا مو معصومين، ليسوا معصومين، حتى تقول مثلا شأن المعصوم مختلف. القاسم بن الحسن ليس معصوما من المعصومين 14، ولكن كلماتهم تذهل الإنسان، عقليتهم تذهل الإنسان، وما ذاك إلا لسمو المربي وهو المعصوم. لما ينقل المؤرخون أن الإمام الحسين عليه السلام يسأل القاسم بن الحسن في ليلة العاشر من المحرم وقد أخبر أصحابه بمواضع مشاهدهم وشهاداتهم، وترك أن يخبر القاسم بن الحسن، القاسم هنا يسأل عمه الحسين عم أبا عبد الله وأنا في من يقتل؟ أنا أيضا قتيل باشر؟ لو لا أنال شرف الشهادة. الإمام الحسين عليه السلام يعيد السؤال عليه حتى نفهم أي عقلية تحكم هؤلاء. بني قاسم كيف تجد الموت عندك؟ قال فيك يا عم أحلى من العسل. الموت مر المذاق، ولكن إذا كان في سبيل الحسين عليه السلام فهو أحلى من العسل. وبالفعل ترى صدق قول القاسم فعله في يوم عاشوراء. ترى برز من القاسم أشياء غريبة حقيقة، واحد منها أنه كان يقاتل راجلا وقدامه مئات الفرسان على خيولهم. تصور أنه واحد بيده مسدس وفي مقابله دبابة في هذا الزمان. القاسم خرج إليهم راجلا لم يركب فرسا، وأيضا يظهر من ذلك أن لامة الحرب وما شابه ذلك من الاستعدادات الخاصة ما كان موجود. الحذاء الذي لبسه عليه لبس في رجليه نعلين، هذا النعال العادي، ولذلك انقطع شسع نعله. ومع هذا فإنه لم يبالي بهذه الجموع ولا بهذه السيوف ولا بهؤلاء القتلة والجحدة والكفرة، وإنما خرج إليهم وهو شاهر سيفه يرتجز إن تنكروني فأنا نجل الحسن. ليش ينكروك يا قاسم؟ باعتبار ولد في مقاييس الأعمار صغير جدا، وجاي راجل وشاهر سيفه وقدامه مئات الفرسان على خيولهم، كل واحد عنده سيف شطوله ورمح شطوله، ومع ذلك الحسن قد قدم إليهم غير مبال بكثرتهم ولا راعته قوتهم، وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن. سبط النبي المصطفى والمؤتمن. شو اللي طلعك يا قاسم؟ قال هذا حسين. جابك انت؟ مفروض تقعد في الخيمة في صغر السن، ما عليك حرج. قال لا، هذا حسين هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون أخذ يقاتل الأعداء قتال الأبطال. قال أحد الرواة خرج علينا غلام كأن وجهه في القتل قمر. الله أكبر، ماذا صنعوا بهذا القمر؟ لقد خسفوه بالسيوف كأن وجهه في القت قمر، وفي رجليه نعلان، وفي يده سيف، وهو يقاتل الأعداء. ساعة إذ انقطع جسع عليه أهو القاسم. يقول لا أنسى أنها كانت اليسرى. هل قد دقيق الأمر؟ لا أنسى أنها كانت اليسرى. فأهو القاسم على قدمه ليصلح النعل حتى يقاتلهم بكفاءة أكبر. فجاء عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي شاهرا سيفه وهو على فرسه، فضرب القاسم على أم رأسه. يظهر من بعض الروايات أن القاسم ما كان قد لبس خوذة، وإنما لبس عمامة أبيه الحسن. فأنت تصور لو كان عليه خوذة شوية تخفف الضربة، ضربة السيف، لكن قطعة قماش ماذا تصنع بحد السيف؟ لذلك شق رأس القاسم سلام الله عليه. رد الفعل ما لأنت تعرف ايش قد صار. فوقع الغلام وهو يفحص التراب برجليه، شايف إذا الذبيحة مذبوحة شلون والدم ينزف منها، كيف ترفس برجليها على غير هدى. هكذا كان القاسم يفحص التراب برجليه، فنادى وهو على هذه الحالة: يا عماه أدركني. جاءه الحسين نادى: عز على عميك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، صوت كثر واتره وهو قل ناصره. بشو نادى: يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف قبلك حزوريدي، هان لكم تخلوني وحيدي، على خيامي العدا والخيل تفتار، وجابه ومدده ما بين خوت بشعدهم، يا ويلي أهم موت، بس ما سمعت النسوان صوت، اجت ثم تصيح: الله أكبر، مبارك بين 70,000 جابوك عن الحنة بدم الراس، حنوك بدال الشمع بالنشاب، زفوك على راسك ملبسنا بالينثر. بني في لهفة خلفت والدة ترعى نجوم السماء في الليل بالسهر، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء. وتقبل اللهم عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.